السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويفهمنا معاني وفقه كلام نبينا ويوفقنا العمل مقتضاه في كل ذلك مخلصين له الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا سواء السبيل. وصلت بنا القراءة إلى قوله باب
إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم.
نعم، اقرأ. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري: محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع أو قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
نعم، قال البخاري رحمه الله: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. كان ذلك في قصة هوازن كما قال ابن بطال، كان الوفد رسلا من هوازن، وكانوا وكلاء وشفعاء في رد سبيهم فشفعهم النبي فيهم، فحينئذ إذا طلب الوكيل أو الشفيع نفسه أو لغيره فأعطي ذلك فحكمه حكمه، ففيه إقرار الوكيل على أن إقراره على موكله مقبول، أخذ ذلك من العرفاء كانوا منزلة الوكلاء. فهل هذا صحيح؟ لا، العرفاء كانوا بمثابة وكلاء ولي الأمر، فهم يأتمرون بأمره. وقصة ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه أو خرجه تحت هذا الباب، أن مروان بن الحكم المسور مخرمة كما زعم عروة يقول ابن شهاب أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، هوازن قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا تائبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، أو هم جاءوا بأنفسهم بلا قتال، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. قالوا يا رسول الله أسلمنا وأنتم نعم قاتلهم. عفوا، كيف عرفنا أنه قاتلهم؟ أنه فيه سبي وفيه غنائم. فحينئذ فيه أن للإمام الخيار في ذلك، ولو كان حتما عليه بعد توبة من سباهم وأخذ أموالهم أن يرجع لهم كل شيء لا أرجع لهم كل شيء، لكن اختار، لكنه خيرهم، قال تأخذوا السبي أنتم تبتوا فنعطيكم السبي لسبينا منكم، فلان اللي عندنا أمه الآن أصبحت جارية أخذناها بقوة الغزو ترجع لزوجته، ترجع لزوجها، تنزع ممن أخذها جارية بقوة الغنم بقوة الغزو نسحبها. فاختاروا إما السبي نرجع لكم سبيكم أو أموالكم. هذا يدل أن الإمام يخير في ذلك، ويدل على ما كان عليه النبي من السماحة صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك جائز وأن ذلك مستحب للإمام أن يفعل. إيش فائدة الإمام أن يفعل ذلك في حق التائبين؟ قال نرجع لكم ما دام كتبتم ورجعتم نرجع لكم سبيكم أو مالكم. ما الفائدة من فعل النبي هذا؟ أن نرجع لهم بعد توبتهم تشجيع الناس على الإسلام لمن يتسامعوا بهذا، أنه ترى من أسلم هوازن، ترى النبي وأقوى شيء في نفس الإنسان أهله، تعرفون أنتم أنفسكم كما أذكر في قصة ذلك الفاضل من مصر كان يتنزه هو وأهله على شاطئ النيل أيام فتنة المظاهرات في عهد حسن مبارك، وقبيل أن يستلم مرسي، فجاءه 7 أو 5 فقالوا له وقد اعترضوه، وتعرف من فتن المظاهرات اختفاء الأمن، ذلك الآن سينشغلون عن دراسة التوحيد، قلنا أنها تأتي بالشرك، المظاهرات والثورات تأتي بالشرك في آخر المطاف. فقال له العصابة، قال اعطنا زوجتك 1 ساعة ما نطول عليك ونرجع لك إياها، نسأل الله العافية، أعطنا زوجك 1 ساعة لنا 7 أو 5 نعوذ بالله من الإجرام وأهل الإجرام، قراصنة لئام خبثاء فجار، فهاب على عرضه ورأى أن أهله أغلى من المال، أغلى من المال، فحينئذ ماذا صنع؟ قال لهم في السيارة 70,000 جنيه اتركوا لي زوجتي واذهبوا خذوها. ذهبوا حول الفجار وذهبوا إلى السيارة وأخذوا الفلوس وتركوا براءتها. فهذا مركوز في النفس، تقديم يعني الأهل الزوجة الولد على المال، مركوز في النفس، ما لم يكن هناك تغير في الفطرة وانتكاس فيها أو غير ذلك من مقتضيات كان تكون الزوجة مكروهة عند الشخص لمقتضيات تقوم في النفس، يعذر أو لا يعذر هذا ليس موضوعنا، لكن موضوعنا أن المية خيرهم، قال ما دام تبتم نرجع لكم لكن أحد الطائفتين، إما السبي أو المال اختاروا، قاتلناكم أخذنا منكم مال الغزو أخذ منكم سبي فترجعوا أرجعوا، تريدون إرجاعا ترجعوا أحد الطائفتين المال أو السبي، المال أو أهلكم. فمن نظر في الرواية سيعرف ماذا سيختارون، وبالفعل وبالفعل قالوا نختار السبي، نختار أهلنا، إما السبي إما المال. فقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله غير راد لهم إلا إحدى الطائفتين إيش كانوا يأملون؟ سمعوا بكرم النبي وكذا، لكن النبي مشرع إيه، فكانوا يتأملون منه، فلما يأسوا قالوا النبي بيلزمنا يعني واقف عند كلامه، اللهم صل عليه، إما السبي وإما المال. قالوا نختار سبينا يا رسول الله، فقام رسول الله في المسلمين. الآن في شيء، نعم قد يقول قائل فيه نوع إحراج، لكن هل في الشريعة إحراج؟ لا إحراج، لا حرج في الدين، وهو أنه بعد ما فرح الصحابة بجواري وسبي وعبيد صار بينهم يعني شك أنه غنيمة عظيمة اللي يسمونها الموارد البشرية صح التعبير، يعني تكون جارية تخدمه يطاعها وتكون عبد يكون إلى آخره. قام النبي خطيب فيهم ففوجئوا بما يلي: أثنى الله خير، قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. وما قال خيرتم وما خيرتم، فيه أن الإمام ليس كل شيء يقوله للمواطنين للناس، إيه ليس كل شيء يذكر لهم النتيجة والقرار ويقول وأنا فكرت في الموضوع. هذا يهون قوة الملك، وفكرت واحترت ومدري شلون، خلاص يعطي القرار. قال قررت أن يجي السبيل، هذا فيه تدريب للملوك. قررت أن إيش؟ أن أعطيهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطلب أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. شوف كرم الأخلاق، وهو بمثابة ملك طيب نفس أعطوني ذلك، ومن أحب أن يكون له حظه حتى نعطيه وسنعوضه، إما أن تعطينا بلا عوض احتساب، وإما أن يكون في مقابل إيش؟ عوض. وجعل هذا العوض مجهول، فهذا فيه إيش؟ أن يجوز الدين لأجل مجهول. يا فلان أعطني دين، قال ما ترده؟ قال والله لميسرة. فيجوز أن لا يحدد إيش؟ زمن الإرجاع. فقال الناس قد طبنا ذلك يا رسول الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا ندري. طيب الآن فيه مسألة أخرى، وهو النبي ما يدري من اللي وافق من الذي حابس جاريته، ما أعطاه. فكان الهدي أو الأصل فيما يسمى اليوم الوزراء، نواب ولي الأمر العسكريين، الآن سبحان الله كان النبي وش يسويه عرفاء. فقال أنا ما أعرف من منكم أذن ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاءكم، يرفعون معاملة يعني لنا كما قال الوهد العصر، من أذن وما أذن يحصون إحصائية. فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم، ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. سبحان الله، ما أحد منهم راجع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنه إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. فحينئذ جاءوا هؤلاء الوفد وكلاء من هوازن، وكلاء، فوهب لهم النبي ما طلبوه لأنفسهم وليش ولمن وراءهم، قال لكم السبيل، وهم وكلاء اللي جاءوا من هوازن هؤلاء. نعم. طيب، الذي بعده باب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث لي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، فكنت قد استنيت بهم. استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قال نختار سبيلنا. انتظر بمن؟
أهل حوازن.
فاختاروا إحدى الطائفتين. فلعلها فيه أنه إذا خير في مثل هذا التائب تجيت تبت وخيرتك أنا الإمام، إما هذا وإما هذا، فحينئذ هل أطلب إجابة فورية أو أنتظر للمداولة؟ نعم
صلى الله عليه.
قال رحمه الله: باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس.
هذا باب مهم. وكل رجل رجل أن يعطي شيئا، قال فلان ترى اشتريت منه بعير أوكلك أنك تقضيه، كم يا رسول الله أو كم يا فلان أقضيه؟ قال اقضيه اقضيه. فإن كيف يقضي؟ عرف بالعرف السعيد. هذا الترجمة، وأخذها البخاري من وين؟ كما سيأتي لكم، وأنه قال لبلال اقضه فقضاه 4 دنانير، أو كما جاء هذا كان العرف الزايد أن مثل هذا الإبل يقضى 4 دنانير. فالوكيل يجوز له أن يتصرف بما هو مقتضى العرف. اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه أو لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطينيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعنيه، قد أخذته 4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلى منها. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلى منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
نعم. باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا. حاسب فلان، اقضي فلان، وكلك أن تحاسب فلان وتقضي فلان، ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس، تقدير الكلام أن ذلك جائز. من أين أخذ البخاري؟ واضح. نعم، لأن الشاهد: يا بلال اقضي وزده. فأعطاه 4 دنانير قال: وزاده قيراط. فإنه لم يذكر قدر ما إيش يعطيه عندما أمره بإعطائه الزيادة. فاعتمى بلال على العرف في ذلك كما ذكر حافظ بن حجر، وأيضا لم يعرف يعين قدر الزيادة في قوله وزده، حتى قال وزده. إذا زاد كم يزيد في العرف؟ يقال فلان عرفها كذا، وإذا أعطى أكثر من كذا فهي زيادة، حتى الزيادة هذه ترجع للعرف. يعني إذا أكرم فلان في البيعة قال يعطيه 60,000، إن أكرمه زاد وأكرمه أعطاه 67، فحتى الزيادة في الإكرام هذه ترجع لإيش؟ إلى العرف في الوكيل، فإنه لم يعين لا ذا ولا ذا. والحقيقة القصة فيها عبرة، وفيها ونحن عادتنا نمشي مع مقصود المصنف دائما، نجتهد في بيان شاهد الترجمة ثم نذكر مسائل أخرى إن تيسر استطرادا. يعني حديث رسول الله كله يعني كله فائدة، كل حرف فيه فائدة، بخلاف ما قال سلمان العودة موافقة الحقيقة لبعض الملاحدة الذي قال يا أهل الحديث إنكم تجيبون كلمات في الحديث وأشياء ما لا فائدة، وذكر الملحد ذاك يا أبا عمير ما فعل النغير، إيش نصنع برجل بي 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 بصبي ذهب النبي يعزيه في طير، ما الفائدة من هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ما رأيت أخبث ولا ألحد أشد إلحادا في الحديث من هذا الفاجر. فقام أحد الشافعية أو كبار العلماء، وكنت قرأت بحثه والحمد لله من نحو 31 سنة وأنا طالب أدرس الهندسة، قرأنا بحثه ورأيناه يرد على هذا الملحد من 63 وجه، جمع 63 مسألة بعد جمع الروايات يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان سلمان العودة يحكي نفس الكلام، فكنت لا أعرفه، جاء في يدي شريط شرح بلوغ المرام أظنه، وفيه العودة يقول وأهل الحديث ترى يرون أشياء لا داعي لها وما إلى آخره، نفس ذاك الرجل، لا والله ما يرون إلا ما فيه خير من قصر فهمك طعنت فيهم في أهل الحديث، لو بلغت معشار ما هم عليه من الفهم لعرفت الفائدة في كل ما يذكرونه من أحاديث رضي الله. يعني الله يسخر حول النبي ناس ينقلون سنته وأفعاله وإشارته وكلماته، والمناسب والمكان له فيه الرسول قال الحديث هذا، ولا يكون عندهم حكمة يعني ينقلون أي شيء ولا فائدة منه، ولا ينقل ولا يحيط الله برسوله ضابطين متمكنين في الحفظ حكماء عالمين إلى آخره. عجيب. إذا علم هذا فقل للرافضي الذي يشرع له مثل الخميني ومثل أن تطعن في أصحاب رسول الله تلعنهم؟ لو قيل لك أن أصحاب الخميني فجرة كذبة ملاعين، لا كيف تقول هذا؟ ليش؟ يقول إن هذا يسيل الخميني ويصبح ما نقل لنا من بروتوكولات أو مقالات نعم كلها باطلة لأنه هؤلاء نقلوا عنه كذا وكذا. قل فكيف تمنعها الخميني وترضاها الرسول؟ سبحان الله العظيم. فرواة الحديث ما يرون إلا شيء فيه فائدة، والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أليس من أسماء الله الحكيم العليم؟ كيف يجعل حول النبي وناس ينقلون كلمات في الحديث ما لها أي فائدة؟ يعني نعوذ بالله من هذا القول الشنيع الملحد، نعوذ بالله. قال كنت مع النبي في سفر، هذا جابر بن عبد الله، فكنت على جمل ثفال بطيء السير، هذا معنى ثفال، إنما هو في آخر القول. وكان النبي يهتم بشؤون أصحابه سيما اللي خرج معه في سفر أو غزو، وهكذا ينبغي للرئيس وللعالم في أصحابه وطلابه أن يهتم بشؤونهم قدر ما يستطيع، يعني لا يكلف الله نفسا الا ايش الا وسعها. قال جابر: فمر بي النبي فقال: من هذا؟ قل: جابر بن عبد الله. فيه ان النبي لا يعلم الغيب، انه قال من هذا، وكان يعلم الغيب لعرفه، كان وجهه غير ظاهر. قل: لا يعلم من السماوات والارض الغيب الا الله. قال: مالك؟ قلت: اني على جمل ثفال يا رسول الله. قال: مع قضيب؟ قلت: نعم، قضيب عصا. فاعطاه فضربه فزجره، بكلمه يعرف العرب، ولم يذكر الصوت هنا، فقط زجره. والان اظن البدو والعرب يعرفون كيف يزجروا بعير. ايش هي شيء مثل ذلك ما نعرفه. العرب كان لهم طريقه في الزجر، لكن ما نقل الصوت هنا. فزجره لعله بلغه تناسبه يعرفها الرعاة، او اكتفى بقوله فزجره يعني بالضرب، الله اعلم. قال: فاعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من اول القوم. ينتقل من اخر بعير، لما ضرب الرسول جاته قوه، ها ايش، فانتقل. طيب، ركب معك واحد والسياره كما يقال لغه العصر تفتف معك، اضغط عليها اخر شيء 40-45 وماشي فيها، يعني ما في ذاك المال تصلحها. يعني مثلا ركب معك شخص ولحية وعصا وضرب على اللي يسمى طبلون ولا السيارة كأنها جديدة، نعم، هل تعتقد فيه الصلاح لهذه الكرامة؟ ها؟ لا. وش تسوي؟ ها؟ تنظر هدي الرجل، أنت تسمع من من مشايخ، أنت على اللي أنت عارف، إن كان صاحب سنة صارت الكرامة فخلاص هذه كرامة خوارق يجريها الله على من يشاء، إن كان صاحب بدعة فكما قال سلفنا: لو رأيت الرجل يطير في الهواء، لا لا، يمشي على الماء، وما كان على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شيطان. ثم علق عليه شخص من أعلى كعبا في العلم لعله، وقال: قصر فلان يمشي في الماء، بل أنا رأيته يطير في الهواء مثل دول يطيرون المكانس، يطير بالهواء، نعم، ويمشي على الماء، ولم يكن على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول شيطان. إذن رؤية الخالق من الخوارق، أول إذا كان في أتباع السلف فهو معجز للنبي، لأن لما اتبع النبي ظهرت هذه الخارقة. ثم إذا ظهرت على غيرك المسيح الدجال تظهر خوارق منه، فليس لأحد منا أن إيش؟ أن يعبده أو يعتقد أنه على حق. ذاك اليوم مصورين تفجيري فجر نفسها نصه في الأرض، والنصف الثاني طار من التفجير، ومع يعني التفجير يبس وجهه على شكل ضحكة كذا، فنشروها. انظروا الكرامة، يعني المسلم يقول هذا الخارجي فجر نفسه وقتل رجال أمن، ثم تقول فيه شهيد وانظر الخوارق. إيش هذه الخوارق؟ هذه تسمى عند العلماء إهانات لا كرامات، لو حصلت لكانت إهانات استدراج، لا يفهم ذلك إلا العالمون. قال: معك قضيب؟ نعم. فضربه سبحان الله، فمن أول كان في آخر القوم أصبح في أول القوم هذا البعير. لا إله إلا الله، أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان من ذلك المكان من أول قوم. قال: بعني. لما حلت فيه البركة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعني. ففيه أن الإنسان إذا تسبب لك في أمر فصار مبارك، نعم، تسبب لك يا أمر، كان يقول لك صلح سيارتك عند فلان، في بمشورة صلحتها عند فلان وصارت من أقوى ما يكون، أنه برأيه الذي أعطاك إياه وهبك إياه من غير مقابل يجوز له إيش؟ أن إيش؟ أن يشتريها. أما الصدقة لا، الهبة لا، الهدية لا، أما الرأي فنعم والبركة في ذلك. النبي لما زجره وأصبح قوي قال بعنيه، لأنه ما كان يملكها وأعطاه لي هبة، فقط زاد من بركة إيش ذلك، فيجوز تشتريها. يقول الحين تشتريها مني وأنت سبب، لا ما في شيء، ما في شيء. نعم. أما عمر فلما رأى فرس قد صدق به لشخص فجاء يشتريه قال يا عمر لا ترجع بصدقتك الذي قال أو هبت شيء أحد، صدقت على أحد فليس لك أن ترجع، إلا اللي يحضر معنا دار الصحابة بعد صلاة العصر يفتينا. رجل تصدق بسيارة إهداها لشخص وهو يهديها في نفسه يقول هذا الرجل مليء أو جيته فروة يعطيه ثلاثة أضعاف، فاحتسب هو يعطيه السيارة هدية أو يعطيه دين هدية، يعطيه السيارة هدية أنه يرد لي هدية. فهل يجوز له أن يرجع فيها أو ويساوم على أحسن منها مثلا؟ له أن يرجع. من أقول لكم أحضر أثار الصحابة من بعد العصر مليء مليء أثار الصحابة الفوائد، فأفتى كل الصحابة الذي نقل لي كلامهم أن من أعطى شخص هنيته أن يرجع له الهدية يعني له أن يفاتح. قال يا فلان إن ما أعطيتك صراحة لتعطيني ما احتسبت، فآمل أن ترجع لي يعني أن تعطيني هدية مثلها أو أفضل أن أعطيتك لأجل. نعم. طيب ما كانت لله يعني. وفي هذا حينئذ لفت نظر أن الصحابة يفتون بهذا، لفت نظر أنك إذا أعطيت أحد تعطيه ليش؟ لله، ليس ليعطيك. فربنا قد يؤدبك كيف تعطيه غير لله ثم يتعسر أن يرجع لك إيش مثله لكي لا تعطي لله. واضح؟ قال بل هو لك يا رسول الله. قال بعنيه. فيه أن للرجل العالم أو الفاضل أن يمنع الهبة عن نفسه لأن فيها منة ويكتفي بالبيع، يرد الهبة عن نفسه. قال يا رسول الله لك، خلاص. قال لا بعنيه. يا ابن النجار ثامنوني. قال لا نعطي ثمنا لهذا. المقصود أن الرجل العالم أو الصالح له أن يدفع عن نفسه المنة، لا يقبل الهبة، خاصة في مثل هذا الظرف. يقول كم السيارة دي؟ لو هي لك والله لا 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 بيع. هذا طيب الأخير هذا، حتى لا يبقى في نفس الشخص منة عليك. ما الدليل على أن يستحب دفع المنة عن نفس بالهدية الثقيلة؟ شوف النبي هنا جمل بأربع دنانير، تعرف الدينار وقتها ثمن. قال لا بيع، ما أبغى منك. الريحان، من عرض عليه ريحان فليقبل فإنه خفيف المحمل، ما يحمل عليك من نية الشخص كما تعطيه هدية عود كمبودة 3000 رتولة يحمل. يقول شوف كيف يعاملني وأنا أعطيته ذاك اليوم، ترى كل يوم ما يصبحكم برائحة من وين؟ قل له إلى آخره. ما شاء الله العافية، هذا المنان بما أعطي، هذا من كبائر المن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ما شاء الله العافية. نعم. كذلك الهبة بشرط. أخ فاضل في الحلقة أعطى شخص سيارة والشرط اللي بينهم أنه يأتي الحلقة، أخذ السيارة وأخذ يسرح فيها ويروح يجيب غنم ويجيب وترك الحلقة، فلان يقول رد بالله هبتي لأن أعطيتك إياه بشرط أنك تأتي الحلقة وهبتك إياه، وأنت الآن سالح ما نشوفك الحلقة ولا شيء. نعم كما قال ابن تيمية الهبة بشرط ترد. بل بعنيه، قال أخذته بأربع دنانير ولك ظهره إلى المدينة. طيب فلما دنونا من إيش؟ من المدينة أخذت أرتحل. فيه إيش؟ ما ذكرناه في سنة داود، سبحان الله نفس الحديث، تذكرون البيع مع شرط الحملان، كمن يقول أنا أشترك منك السيارة بس فقط تحملني لتبوك وحاسب، لا بأس أين تريد. المهم قال تزوجت امرأة قد خلى منها زوج، يعني امرأة ثيب يا رسول الله. هنا النبي دعاه لتزوج بكر، فقال هل كانت بكر تلاعبها وتلاعبك؟ ليش؟ ما الفرق بين الثيب والبكر في العادة؟ وقد يكون الأمر خلاف ذلك، لكن في العادة نعم أنها تتعلق بالزوج الأول البكر، ولا تعلق وتدخل عليه البهجة لأنها متعلقة به، يعني تحنو عليه وتقبل على ملاعبته. وذات الزوجة الأول قد يكون في قلبها ميل أو لن يتفرغ عاطفتها للثاني كالأول، أو تكون البكر في العادة صغيرة ونكاح الصغيرة يؤدي إلى قوة كما ذكرها لابن مسعود أظن عثمان، تزوجك بكر تعيد لك بعد شبابك. فقال ابن عثيمين هذا يدل أن الصغيرة إذا تزوجها الكهل تعيد له قوته بإذن الله، سبب من الأسباب يعني. فهنا اعتذر جابر، قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة. شوف كيف يسمون هذه العوام، إيش يسمون العوام هذه، يعني ترك البكر فيه كان يقبرون بجابر لكن تركها واخذ ثيب. يقول لأن لي أخوات أبوي توفي وترك بنات، أحتاج واحدة تمسكهم، لو كان الجارية تقعد يتضاربون وما تعرف ترعاهم يعني. فترك البكر وأخذ له ثيب. مش يسمون العامة دي اليوم بلغة العامة لما يكرمون الشخص بلقب أو بكلام، ضح ضحيت ضحى فلان إلى آخره من أجل أخواته، يعني نسى نفسه وأخذ ما يحنو على أخواته. من البكر لو أخذهم، من بكر تمشي تطلب شعر تنافسهم، البكر نافس أخواته، لكن الكبيرة عاقلة تحوي بناته أخواته إلى آخره. فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، قال فذلك، فأقره النبي. فدل ذلك أنه إن كان للغير فالأفضل أن يأخذ ثيب إذا كان ترعى المصلحة متعدية، وإن كان لنفسه فالأفضل يأخذ إيش؟ بكر، تتعلق بالشخص. نعم تتعلق بالشخص البكر إذا ما عرفت له. فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزد، اقضه وزد، وكله إلى العرف، فأعطاه أربع دنانير وزاده قيراط. فدل على ما ذكر في الترجمة باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. رجوع العرف. اقرأ باب.
قال رحمه الله: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
نعم. باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. تقول لأمير المنطقة أو ولي الأمر أو للقاضي: وكلتك زوجني بما شئت، أبوي مات ولا لي ولي ترى، لكن وكلتك تشوف لي شيخ صالح وتزوجني، وتقول له زوجتك وهو يقول قبلت وأنا زوجة له، وكلتك. لكن في إشكال في الاستدلال بهذا الحديث، فيه إشكال. فالإشكال أن ليس فيه أن النبي استأذنها ولا أنها وكلت، ما في أن النبي وكلت النبي زوجها بمن يشاء، وإنما زوجها الرجل بما جاء بما أنزل عليه من القرآن، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم. لكن المصنف والله أعلم لعله أخذ ذلك من قوله من قولها وهبت لك نفسي، هوضت أمرها إليه وقال الذي خطبها زوجنيها. إذن هو وكيل ولا هنا؟ فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضا، فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى. في رواية إني وهبت لك نفسي، نعم. فهذا فيه ما ذكرته أو ما بوب عليه باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. هل يجوز للمرأة أن يزوجها الإمام وأبوها حاضر؟ واحد يقول يجوز، يعني الأب حاضر، الأخ وليه حاضر، ويزوجها الإمام من غير إذن أبيها، يجوز؟ ما الدليل؟ في بعضكم صار يذكر قيد مهم سمعته، يقول إذا أعضلها أبوها، ولا النكاح له، هو ولي أمر، ويعرف من تزوج من تزوج، الإمام بعيد عن بنت حتى. إذن يجوز متى؟ إذا أعضلها، تنتقل ولاية ليش؟ أيه تنتقل ولاية لي إلا بعده، فإذا ما كان له ولي فالسلطان ولي من لا ولي. عرفت الحديث؟ سلطان ولي من لا ولي، وإذا كان عنده ولي فيكون وليا. أعضلها، كل ما يجي واحد يخطبها يصرفها ما يزوجها، حينئذ يحكم لها يحكم لها بقضية الإعضال ويزوجها القاضي إذا ما كان لها ولي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. فحينئذ للمرأة لها أن توكل الإمام في النكاح، وحينئذ الوكيل مؤتمن، الوكيل مؤتمن من جهة البحث ومن جهة إجراء النكاح. ينبغي إذا قالت إذا جاءك رجل صالح أيها الإمام فانكحني أنا مقطوعة من شجرة ليس لي أب ولا إخوان، وأرسلت لولي الأمر لذلك أن يختار لها الصالح، يرسل لمدارس التحفيظ، والمهم يشوف لها رجل صالح ويزوجها إياه إذا كان ليس لها ولي. السلطان ولي من لا ولي له، وأن هذا لا يكره مثلا. المهم أن السلطان وقتها يعني يكون مؤتمن ولا شك ولا ريب أنه سيكون كذلك، خاصة ولاة أمرنا، ولاة أمرنا جزاه الله وأنعم بهم وأكرم. باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. اقرأ.
طيب. قال رحمه الله: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. قال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان.
نعم، من أين أخذنا الترجمة؟ شاهدها باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى. أخذناه من كون أبي هريرة وكيل النبي في إيش؟ في صدقة الفطر، وكانت قيل تمر في مخزن، كان أبو هريرة قيم عليه، موكل بإخراجه في وقت إخراجه المشروع. فجاء هذا الشيطان يحثو من التمر ويسرق، فقبض عليه أبو هريرة، أمكنه الله منه، فقبض عليه فشكى: إن شيخ كبير أو لي عيال، دعني. فتركه أبو هريرة وما أخذ، لأنه النبي وكله بإيش؟ الصدقة. تركه أخذ إلى حين إيش؟ إلى حين الإخراج. فهنا كان هذا من أبي هريرة جائز، فإنه وكله النبي، فترك هذا الوكيل شيئا لهذا الشيطان اللي كان يظنه إيش؟ رجل فعلا فقير، فأعطاه وسمح له يأخذ، فتصرف بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: كذبك وسوف يعود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يسترجعها، لأن الآن الحكم على إيش؟ على هذا الظاهر. فحينئذ كان فيه من الفقه ما قد سمعت، وفيه من الفقه أيضا أن الشيطان قد يتخلل المنازل ويدخلها ويسرق منها. وما الذي يمنع حينئذ من السرقة وتخلل المنازل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المنزل فليغلق الباب وليسمي الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. نعم، ولعل هذا الشيطان تخلل قبل تشريع هذا الحديث. فالأحكام تأتي إيش؟ على سبيل التدريج شيئا فشيئا. فأكرم الله هذه الأمة أنها إذا أغلقت المنزل نعم فإنه لا يضر. ثاني، يؤخذ أيضا من الحديث أخذ الحق ولو من الفاجر أو من الظالم أو المبتدع، لكن ليس بصورة يذهب المبتدع يأخذ منه الحق. إذا فجأ في مقال، إذا فجأ في مجلس، واضح؟ ما قال اذهب إلى الشياطين وخذ منهم، قال صدقك وهو كذوب. وليس فيه هذا الحديث دليل لأهل الموازنات. الموازنات وش يقولون؟ يقولون أنت روح للمبتدع وخذ الطيب واترك البطال، ثم إذا تكلمت على المبتدع فاذكر الخير. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كذوب، وإنما قال صدقك لضرورة إثبات العلم، لأن لو كذب كل شيء كذب بالعلم. وفيه أن الشياطين تعرف الأشياء اللي تنفع ابن آدم، بعض اللي تنفع مثل آية الكرسي إذا قرأها، فإن الشيطان يعلم أن فلان قرأ ليلة آية الكرسي فيصير علامة له لا يقربه، مثل ضوء يضعه الله أو شيء أو حرس، يعرف الشيطان ما يقرب فلان لأنه قرأ إيش؟ آية الكرسي. ولا كيف الشيطان عرف هذا؟ ففيه دليل على فضل آية الكرسي، وأنك إذا قرأت قبل النوم لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. والله أعلم، وصلى الله على محمد، نلتقي بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين.